أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القرينة التي ذكرناها في الدرس السابق للانصراف كان المقصود بها هذا بكل بساطة، وهو أن التحليل يعني حرمان، تحليل في محل كلامنا يعني من ربح ما اشتغلت به الذمة من الخمس، لاعتبار أن القدر المتوكل من الروايات حسب الفرق، ومن لا يعتقد الخمس، من لا يعتقد الخمس أو العاصي، ولا بأس بالالتزام بذلك، أن هذا الخمس الذي تركه هذا العاصي المتعلق بالعين أو من لا يعتقد الخمس، هذا إذا انتقل إلى الشيعة فهو حلال للشيعة ولو حرم منه ذلك. هذا ولأن يمكن أن نلتزم بأن هذا التحليل للشيعة هو إبراء لذمة ماذا؟ لذمة ذاك. هذا المعنى لا يناسب ماذا؟ لا يناسب ماذا كان المنتقل عنه الخمس رجلا ملتزما شيعيا بانيا على الاداء، لكنه لم يؤدي لعذر شنو؟ لعذر كماذا؟ مات في اثناء صلاه. هذا يستوجب انصراف الدليل عن ماذا؟ عن محل الكلام، يعني عن الشيعي الملتزم الباني على الاداء، ويجي من صراط علمًا إلى ما إذا كان غير معتقد أو كان عاصيًا مثلًا. لا بأس أن نلتزم بأن التحليل يحرمه ماذا؟ من إبراء ذمته عما اشتغلت به من الخمس. الجهة الثانية التي ذكرناها في الدرس السابق يظهر من الجهة الثانية كما قلنا هو أنه كأنه لا إشكال في شمول التحليل لمن لا يعتقد الشنو الخامس، وكأنه قدر متيقن، وإنما الكلام يقع في أن أخبار التحليل هل تشمل الإنسان العاصي الشيعي الذي يعتقد بالخمس لكنه لم يؤدي الخمس عصيانا أو لا، كلام في هذا. وقلنا أن الكلام يعني ينصب علينا على وجود إطلاق في الروايات أو عدم وجود إطلاق في هذه الروايات. قلنا أيضا أنه يبدو لأول وهلة أن الإطلاق موجود في الروايات، خصوصا إذا علمنا بأن تعامل الشيعي لا يختص بما قام بالمخالفين، مع أن تعامل الشيعة فقد يتعاملون مع شن؟ مع المخالفين. الشيعة قد يتعامل مع المخالف وقد يتعامل مين؟ مع الشيعي مثله. واضح؟ فالإطلاق في الروايات واضح، الرواية اللي قرأناها سابقا تقول قطعوا في أيدينا شنو الأموال والتجارات، فنعلم أن حق كثيرة ثابت تقع في أيدينا أعم من أن تقع في أيديهم من المخالفين أو تقع في أيديهم من الشيعة. هذا هناك وجوه ذكرت لمنع هذا الإطلاق وتخصيص الروايات بخصوص من لا يعتقد شنو الخمس، وعدم شمولها لمن يعتقد الخمس ولكنه لا يؤديه عصيانا. الوجه الاول لمنع الاطلاق هو ما ذكر في بعض الكلمات من ان هذا الاطلاق وخصوصا في صحيحة يونس ابن يعقوب، وذلك نمنع هذا الاطلاق وخصوصا في آية الصحيحة باعتبار عدم ذكر جهة الحرمة في الأموال، ما مذكورة جهة الحرمة في الأموال، أموال تقع في أيدينا وهي محرمة لمن حللها لهم، جهة الحرمة في الأموال ليست مذكورة، عدم ذكر جهة الحرمة في الأموال والتجارات فيها وأنها حيثية معهودة، أي جهة الحرمة معهودة مركوزة بين السائل والإمام عليه السلام، وقدره المتلقن الحق الثابت في الأموال التي تنتقل من المخالفين. قدره المتيقن هو الأموال، حتى الثابت في الأموال التي تنتقل من المخالفين، هذا القدر المتيقن، فنستصر على هذا القدر المتيقن. ولا إطلاق في هذه الرواية يشمل الحق الثابت في الأموال المنتقلة من الشيعي العاصي. واضح. والجهة الحرمة ليست مذكورة في الرواية، جهة الحرمة من يعلم شنو جهة الحرمة؟ هذه جهة الحرمة قد أمر مركوز ومعهود بين الإمام عليه السلام وبين السائر، من عرف عنها شنو؟ ولا بينت في الرواية جهة الحرمة. فالقدر المتيقن لجهة الحرمة هذه هو شنو؟ هو الحرمة الناشئة من ثبوت الحق في الأموال المنتقلة من المخالفين. فنقتصر على هذا المقدار في هذه الرواية، ولا إطلاق في هذه الرواية، بحيث يشمل ماذا؟ الأموال التي ثبت فيها حقهم المنتقلة من الشيعي العاصي. هذا الكلام لا يمكن قبوله باعتبار أن جهة الحرمة حسب ما نفهم مذكورة في الرواية. جهة الحرمة في الرواية مذكورة لأنه يقول ونعلم أن حقك فيها ثابت. هذه جهة الحرمة، تقع في أيدينا الأموال والتجارات ونعلم أن حقك فيها ثابت. إذن الحرمة الموجودة في الأموال التي تقع في أيديهم ومن جهة شنو؟ ثبوت حقهم عليهم السلام في هذه الأموال، هذه جهة الحرمة. ومن الواضح أن هذه جهة الحرمة لا يفرق فيها بين أن تنتقل من المخالفين أو تنتقل من الشيعة العصاة. في كل منهما ما دام حقه عليه السلام ثابت في هذا المال فهذا يوجب ماذا؟ التحريم. فلماذا نقول أن جهة الحرمة غير واضحة في الرواية؟ الرواية تصرح بجهة الحرمة، تقول أن جهة الحرمة هي عبارة عن ثبوت الحق في هذه الأموال والتجارات. ثبوت الحق في هذه الأموال والتجارات مطلق، لم يذكر فيه الحق، خصوص الحق الذي يثبت في الأموال المنتقلة من خصوص المخالفين، لم يذكر هذا فيها. أموال تنتقل إلينا ونعلم أن حقك فيها ثابت وثبوت حقك فيها يوجب تحريمها، واضح؟ فماذا نفعل؟ الإمام حللها لهم، حللها لهم مطلقا، حللها لهم، سواء كان ثبوت الحق من جهة في أموال انتقلت من المخالفين أو كان ثبوت الحق في أموال انتقلت من الشيعة العصاة. هذا لا يمنع، هذا الذي ذكر غير تام ولا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. بعبارة أكثر وضوح، أن الحق المعهود بين الإمام عليه السلام وبين السائل والذي أوجب الحرمة بالأموال التي تقع في أيديهم هو عبارة عن الخمس، عبارة عن الخمس، لا خصوص الخمس المتعلق بالأموال التي تقع في أيديهم من المخالفين. هذا قيد زائد يحتاج إلى بيان. نعلم أن حقك فيها ثابت، هذا الحق المعهود اللي أوجب الحرمة بين الإمام والسائل هو عبارة عن الخمس، وهذا الحق أعم من أن يكون ثابتا في أموال انتقلت من المخالف أو أموال انتقلت من الشيعي، لأن الحق يثبت في أموال كل منهما. فإذا انتقل إلى الشيعي يقول حقك فيها ماذا؟ ثابت. هذا الوجه الأول لمنع الإطلاق. الوجه قبل أن نقول الوجه الثاني يؤيد هذا الإطلاق في هذه الرواية بالخصوص، في هذه الرواية بالخصوص، بل يدل على هذا الإطلاق في صحيحة يونس بن يعقوب، هو التعليل وما ذكر في جواب الإمام. نقول جواب الإمام عليه السلام عندما قال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، هذا جواب الإمام عليه السلام واضح وفي وظاهر في أن سبب التحليل هو كون تكليف الشيعي بدفع الخمس الثابت على الغير، هذا خلاف الإنصاف. أن تكليف الشيعي الذي انتقل إليه الحق وهو ثابت علما على غيره، تكليفه بدفع الحق خلاف الإنصاف، هذه عين تعلق بها الخمس عند زيد انتقلت إلى الشيعي ببيع بهبة ولو بهبة مجانية. وهذا تكليف هذا أن يدفع الخمس الثالث على ذاك هذا خلاف الأنصاف. هذا جواب الإمام عليه السلام. ومن الواضح أن هذا عام، هذا لا يختص بماذا؟ بخصوص الأموال المنتقلة من المخالفين. كما أن تكليف الشيعي بدفع الخمس الثابت على المخالف خلاف الإنصاف، تكليف الشيعي بدفع الخمس الثابت على الشيعي العاصي الباني على عدم الإداء أيضا خلاف الإنصاف. جواب الإمام عليه السلام عام ويشمل كلا منهما، وهو يؤيد وجود هذا الإطلاق في هذه الرواية. الوجه الثاني لمنع الإطلاق هو أن يقال بأن المتكلم ليس في مقام بيان كيفية ثبوت الحق وأنحاء ثبوت الحق، فلا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الجهة. المتكلم ليس في مقام بيان كيفية ثبوت الحق وأقسام ثبوت الحق، حق ثابت في أموال المخالف، حق ثابت في أموال الشيعة العاصي، حق ثابت في أموال كذا، ليس في مقام البيان من هذه الناحية، فالتمسك بإطلاق الرواية من هذه الجهة لا يكون صحيحا، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الناحية. واضح هذا؟ المتكلم هو السائل، السائل عندما قال تقع في أيدينا الأموال والتجارات ونعلم أن حقك فيها ثابت، وليس في مقام بيان أقسام هذا الحق وأنواع هذا الحق، وإنما هو في مقام تخلص من مشكلة. شنو المشكلة؟ حق في الجملة ثابت في أموال تقع في أيديهم، تخلص من هذه المشكلة. هو في مقام بيان المشكلة لا في مقام بيان أقسام الحق وأنواع الحق، حتى نتمسك بإطلاق كلامه لإثبات شمول السؤال لجميع أنواع الحق، سواء كان ثابتا في أموال المخالف أو كان ثابتا في أموال الشيعي العاصي. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال جوابه هو هذا، أنه إحنا في الحقيقة الإطلاق لا يراد به الإطلاق في كلام المتكلم، وإنما الظاهر يعني أو الأصح أن يقال بأن المقصود بالإطلاق في المقام هو الإطلاق في جواب الإمام عليه السلام، الناشئ من ترك الاستفصال باعتبار أن الإمام عليه السلام بقوله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذاك اليوم يستفاد من هذه العبارة بلا إشكال هو تحليل هذه الأموال والتجارات التي وقعت في أيديهم والتي يعلمون أن حقه ثابت فيها. هذا جواب الإمام. واضح الإمام ما استفصل، ما سأل أن هذا الحق واضح الأموال إجت كمين من مخالف أو من شيعي عاصي، ما استفصل. مقتضى ترك الاستفصال في مقام الجواب هو أن الجواب يشمل ماذا؟ كلا الاحتمالين في سؤال السائل، فقاعدة عامة يتمسك بها في باب الظهورات، وهو أن السؤال إذا كان شاملا لحالتين واضح، فجواب الإمام عليه السلام من دون الاستفصال يشمل كلتا الحالتين اللتين يحتمل أن يكون نظر السائل علما إليها. إذا سلمنا عدم الإطلاق في كلام المتكلم، إذا أكو إطلاق في كلام المتكلم ماكو مشكلة، الجواب أن يكون شنو؟ مطلق، يشمل كل ما يشمله سؤال السائل. لكن إذا سلمنا كون المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة كما ذكر في الإشكال، وقلنا أنه هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا إطلاق في كلامه. صحيح، لا إطلاق في كلامه. يعني شنو لا إطلاق في الكلام؟ يعني هو إما أن يريد المال المنتقل إليه من المخالف، أو يريد المال المنتقل إليه من الشيعة العاصي، هذا معنى عدم الإطلاق. واضح؟ إما هذا وإما هذا، فما هذا؟ لكن يحتمل هذا وهذا أيضا. شنو يحتمل؟ الإمام عليه السلام ما سأله بأن هاي الأموال الواصلة إليك هل وصلت إليك من المخاليف أو وصلت إليك من الشيعة العاصي؟ فرق الاستفصال في مقام الجواب مع كون السؤال يحتمل أن يكون مراد به هذا أو هذا، هذا قرين أو دليل على من؟ على الإطلاق وشمول الجواب لكلا الاحتمالين في سؤال السائل، على غير الإطلاق اللي يتمسك به، لكن إطلاقا في كلام المتكلم، وهذا يقتضي عموم الجواب، هذا إطلاق من جهة جواب الإمام في جواب الإمام باعتبار ترك الاستفسار، ليكن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لكنه جواب الإمام يشمل كلا الاحتمالين في سؤال السائل، وما هم الاحتمالان؟ أن يصل إليه المال من المخالف، وأن يصل إليه المال من الشيعي العاصي. إذن هذا أيضا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. الأمر الثالث الذي يدعى أنه يمنع من التمسك بالإطلاق هو ما ذكره جملة من المحققين من دعوى الانصراف، على خصوص المنتقل من المخالفين، بل دعوى استظهار ذلك من الروايات أكثر من شنو؟ أكثر من الانصراف. ظاهر الروايات هو ماذا؟ هو الأموال التي تنتقل إلى الشيعي من المخالفين. واضح هذا؟ هذه الدعوة الثالثة. ونقطة الانصراف، وجه الانصراف في المقام هو هو أن دعوة أن موضوع الخمس، موضوع التحليل في نصوص الباب، هي عبارة عن الأموال المنتقلة إلى الشيعة من غيرهم، هاي مهمة، من غيرهم، لكن هذا هو الموضوع بعد خلصة فانتهت، ما قد أعلن صلاح رواياتكم ظاهرة مباشرة في ماذا؟ في خصوص الأموال المنتقلة من المخالفين، ولا تشمل الأموال المنتقلة من الشيعة إلى الشيعة. ليش؟ أن الموضوع في نصوص الباب هي الأموال المنتقلة من غير الشيعة من غيرهم. إذا هيك شان قضية، هذا قضية واضحة جدا تكون. مضافا إلى يعني منبه آخر على الاستظهار أو الانصراف هو أن الحالة الغالبة في الأموال التي تصل إلى الشيعة وتقع في أيدي الشيعة هي من المخالفين. هكذا ذكر في بعض الكتب. الجواب هو انه كلا الامرين غير واضح. اما دعوى ان نصوص الباب مختصه بالاموال المنتقله الى الشيعه من غيرهم، هاي قليله ما قاليها في الروايات. في داخل الروايات لا يوجد اي قليله، هاي روايات واضحه جدا صحيحه في مثل ما يقول تقع في ايدينا الاموال والتجارات. ما قال من غيرنا. تقع في ايدينا. التجار يعملون يتكسبون يجرون معاملات مع الآخرين، واتصل في أيديهم أموالا نعلم أن حقك فيها ثابت. ما عندنا أي شاهد على أنهم يتعاملون فقط مع شنو؟ مع المخالفين. واضح؟ كما يتعاملون مع المخالفين يتعاملون مع الشيعة الآخرين. لا يوجد في الروايات ما يشير إلى اختصاصها بخصوص الأموال الواصلة إلى الشيعة من غيرهم، هذا ليس واضح في الروايات، إلا أن واحد يدعي أنه يفهم من الروايات هذا المعنى لا استنادا إلى قرينة معينة خاصة في خصوص تلك الروايات، فهذه القرينة الأولى يعني ليست تابعة. وكذلك القرينة الثانية وهي دعوى الغلبة، مو واقع الغلبة، شنو الغلبة؟ إلا الأطوار أنه مثلا المخالفون في ذات الزمان أكثر من الشيعة، إلا بهذا الاعتبار، إذا سلمنا الغلبة والتعارف الخارجي لا يجب الانصراف ولا يجب الظهور، واضح؟ الغلبة والتعارف الخارجي هذا لا يجب الانصراف ولا يجب شنو؟ الظهور، العبرة بإطلاق اللفظ وعموم اللفظ، اللفظ مطلق، اللفظ مطلق بالاعتبار اللي قلناه من جهة ترك الاستفصال، ولا يحتمل الإمام عليه السلام أن هذا السائل وقع في أيديه أمواله واضح واصل إليهم من شيعي مثله، ألا يحتمل ذلك أو لا؟ ترك الاستفصال، لم يذكر ذلك في مقام الجواب، وهذا يكفي في إثبات الإطلاق وعدم منعه والتمسك به في المقام. هذه هي أهم الوجوه التي ذكرت في مقام منع الإطلاق، ومنه يظهر أن الإنصاف أن الإطلاق تام في هذه الروايات وفاقا لكثير من المحققين. لا نقتصر على خصوص ما يقع في أيدي الشيعة من الولويات من المخالفين، بل تشمل حتى الشيعة العصاة كما قلنا. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الثالثة التي قلنا لا بد من بحث جهات حتى نصل إلى الرأي النهائي في هذه المسألة. شنو هي مسألتنا؟ مسألة شنو مسألتنا؟ مسألة الوارث إذا مات واضح وتعلق الخمس بأمواله ولم يؤدها، ماذا نعمل هنا؟ هل يجب على الوارث أن يدفع الخمس أو لا؟ تشمله أخبار التحليل وتدل على حلية الخمس له، هذا مع الكلام. الجهة الثالثة التي لا بد من بحثها، طبعا في الجهتين الأولى والثانية وصلنا إلى هاي النتيجة، أولا أن أخبار التحليل لا تشمل لا تشمل الشيعي الباني على الأداء الملتزم الباني على الأداء، وإنما لم يؤدي لعذر قهري عذر خارج عن اختياره. الأخبار التحليل ما تشملها. فإذا واحد إذا مات أبوه وكان أبوه ملتزما يؤدي الخمس في كل سنة، مات في أثناء السنة واضح مع العلم طبعا موضوع المسألة تعلق الخمس بأمواله ولم يؤدي الخمس في هذه الحالة، ما يقدر يقول بأن أخبار التحليل تشملني ولا يجب عليه إخراج الخمس، بل يجب عليه إخراج الخمس. هاي واحد. النتيجة الثانية أن الأخبار لا تختص بالمخالفين بل تشمل حتى الشيعة شنو العاصي. الجهة الثالثة التي ينبغي بحثها حتى يكمل هذا البحث هو ماذا؟ هو أن الأخبار هل تختص بخصوص الخمس المتعلق بالأعيان الخارجية أو تشمل ما إذا كان الخمس دينا في ذمة المنتقل عنه الخمس، المنتقل عنه الخمس في محل كلامنا. أيضا من هذا الطرح من هذا البحث بهذا الشكل يظهر أن القدر المتيقن من الأخبار هو ياهو هو الخمس المتعلق بالأعيان شنو الخارجية، القدر المتيقن، وإنما الكلام يقع في شمول الأخبار للخمس إذا كان دينا في الذمة. هذا أيضا يكون محلل للشيعة أو لا يكون محلل للشيعين. المثال الواضح لهذا هو مسألتنا، مسألة الإرث. إذا فرضنا أن المورث أتلف عينا تعلق بها الخمس، في هذه الحالة لا أشكال في أن الخمس ينتقل شنو إلى ذمته، ومات هذا المورث وترك أموالا، هذا الوارث هل يجب عليه أن يدفع هذا الخمس من التركة كسائر الديون التي يجب إخراجها من أصل التركة وقبل الإرث، واضح أو لا؟ لا يجب عليه، بل تمام التركة تنتقل إرثا إلى الوراث ولا يجب إخراج هذا الخمس. هذا هو محل الكلام. السيد الخوي قدس الله نفسه ذهب إلى الاختصاص صريحا إلى أن الأخبار لا تشمل الخمس المتعلق بالذمة، وإنما تختص بالأخماس المتعلقة بالأعيان، واستدل على ذلك بأن روايات التحليل هي واردة في هذا الأخماس المتعلقة بالأعيان وليس فيها إطلاق يشمل الخمس المتعلق بالذمم. كيف الروايات مختصة بهذا؟ باعتبار أنه هاي صحيحة في مسلم بن يعقوب اللي ذكرناها، هذه صريحة في هذا لأنها تكون تقع في أيدينا الأموال والتجارات، ونعلم أن حقك شنو فيها ثابت. التحقق فيها في هذه الأموال والتجارات التي تقع في أيدينا حقك فيها ثابت. هذا ظاهر في تعلق الخمس بالأعيان، فلا إطلاق فيها حتى تشمل ما إذا كان الخمس دينا في الذمة. نعم استدرك هو قدس الله نفسه، استدرك بالبلي إذا قلنا بأن حق الديان ينتقل إلى التركة بمجرد موت المدين، بمجرد أن يموت حق الديان في بنته، إذا مات ينتقل هذا الحق من ذمته إلى التركة. إذا قلنا بذلك حينئذ هذا الكلام صحيح، لأنه هذا في الحقيقة يرجع إلى الأول، يعني يكون حقا متعلقا بالأعيان. وهذا يعني كل حق متعلق بالذمة بموت المدين ومن اشتغلت ذمته بذلك الحق، هذا الحق ينتقل من الذمة الميت علما إلى التركة. وهذا فالتركة يتعلق بها ماذا؟ الحق، فيكون حقا متعلقا بالأعيان. وقد قلنا أن الحق المتعلق بالأعيان هو القدر المتيقن من الروايات فتشمله أخبار التحليل، لكن هذا المبنى ليس صحيحا. يقول حق الديان لا ينتقل بموت المدين من الذمة إلى التركة، لا ينتقل بل يبقى ثابتا في ذمة المدين. واضح. وما ينتقل إلى الوراث هو ما عدا مقدار الدين الثابت في ذمة ماذا؟ الميت. ما عداه ينتقل إلى الوراث، وأما مقدار الدين فهو مال يبقى لا ينتقل إلى الورثة، تفرغ ذمة الميت منه. وظيفة هذا المال مقدار الدين من التركة الذي لا ينتقل علما إلى الوراث، هذا وظيفته أنه نفرغ ذمة الميت شنو؟ منه نؤديه نؤديه لا 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 ينتقل إلى الوراث، يقول لا لا حق الدين 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 مقدار الدين من التركة، يقول لا ينتقل علما إلى الوراث، يبقى مقدار الدين هذا مال معد لتفريغ ذمة الميت من الدين. يقول بناء على هذا الرأي اللي يتبناه حينئذ لا تحل أخبار التحليل لا تشمل ذلك. لماذا؟ لأن المال الذي ينتقل إلى الوراث ليس فيه حق، وهو الجد ما عدا مقدار الدين من التركة، هذا الذي ينتقل إلى الوراث هذا ليس فيه حق. ومقدار الدين من التركة هذا لا ينتقل إلى الوراث، حتى نبحث في أنه هل تشملهم أخبار التحليل أو لا تشملهم أخبار التحليل، وإنما هو مال معد كما قال لتفريغ ذمة الميت مما اشتغلت به ذمته. فإذن أين المال المنتقل إلى الوارث والذي تعلق فيه الحق حتى نقول بأنه تشمله الأخبار أو لا تشمله الأخبار؟ ما ينتقل إلى الورثة ليس فيه حق، مقدار الحق من التركة هذا لا ينتقل إلى الورثة، لا ينتقل إلى الورثة، وإنما هو مال معد لتفريغ ذمة الميت من الدين. وعليه فحينئذ لا يمكن الالتزام لماذا؟ في السقوط الخمس للتحليل في محل الكلام، بل لا بد من تفريغ ذمة الميت من ذلك المقدار الذي كما قال يعزل من شنو؟ من التركة والمساوي من للدين. هذا الذي ذهب إليه في المقام. اعترض على هذا الكلام بعد تسليم المبنى. إذا ناقشنا في المبنى واخترنا المبنى اللي الآخر المسألة واضحة، من الآخر شي يقول بأن الحق ينتقل من الذمة إلى التركة بمجرد موت الميت، فتكون التركة يتعلق بها شنو؟ الحق، فيكون حقا متعلقا بالعين ولا أشكال كما قلنا في شمول أخبار التحليل مطلوب الصدر. لكن بناء على المبنى الذي ذكره اعترض عليه بعد تسليم هذا المبنى الذي ذكره، اعترض عليه بما حاصله بأن صحيحة يونس ابن يعقوب وإن كان موردها هو المال الخارجي الذي تعلق به حقهم عليهم السلام، كما ذكرت سيدي خالد بن سلمان موردها تعلق الحق بيوسف بالأموال التي وقعت في أيديهم، يعني بالعيان الخارجي. الاعتراض يقول وإن كان كما ذكر، لكنه هاي الرواية لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، واضح لا مفهوم. روايته أنه دلت على شمول التحليل للخمس المتعلق بالأعيان، هذا نسلم عنه. لكن أنت تدل على الحاصر؟ هل تدل على اختصاص التحليل بذلك؟ ليس فيها دلالة، لا وصف، لا شرط، لا كذا، لا إلى آخره. فإذا مفادها فقط هو ثبوت التحليل في الخمس المتعلق بالأعيان إذا انتقل علما إلى الشيعة، هذا نسلم به. لكن هل تنفي ما عداه؟ ها؟ هل تنفي التحليل في الخمس المتعلق في الذمة؟ تنفيه؟ لا تنفيه. فإذا دل دليل على شمول التحليل للخمس المتعلق بالذمة أخذنا به، ولا تكون هذه الصحيحة منافية ومعارضة له. واضح يقول إذا كان لها مفهوم ودل على الحاصر فهي تنافي أي دليل يدل على ثبوت التحليل في الدين في الخمس المتعلق بالذمة، واضح. أما إذا لم يكن لها مفهوم حينئذ لا فعل. فإذا دل دليل على ثبوت التحليل في الخمس المتعلق بالذمة نأخذ به ولا معذور في ذلك. والمعترض يقول نعم دل الدليل على ثبوت التحليل في الخمس المتعلق بالذمة. شنو هو الدليل؟ يقول الدليل مو صحيحة يونس بن يعقوب، هو سيقول نظر الآية الصحيحة، قال صحيح صحيح وعدوين في الخمس المتعلق بالأعيان. لكن هناك روايات أخرى يستفاد من إطلاقها عدم الاختصاص بماذا؟ بخصوص الخمس المتعلق بالأعيان، بل هي تشمل الخمس المتعلق بالأعيان والخمس المتعلق بيش بالذمة، وتدل على التحليل فيهما. يا رواية هاي رواية معتبرة أبي خديجة المتقدمة التي ذكرناها مرارا، وذكرنا كيفية الاستفادة هذا المطلب منها، وهي فيها كلام يعني ينظر الالتفات إلى. إذا تتخطرون عنوان الرواية هي في باب الأنفال في الباب الرابع الحديث الرابع. الرواية هذه الرواية فقط نقرأها شوفوا لاحظوها لأنه بها كلام سيأتي طويل نستذكر فيه ما ذكرناه في هذه الرواية. الرواية سندا تكلمنا عنها، تام سند أما سندا كما تقدم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج. فقال ما حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له فقط، ولا التحريم لغيرهم باقي على حاله. لا والله إلى آخر الرواية. هذه الرواية الاستدلال والرواية على دل على على التحليل في الخمس الثابت في الذمة، باعتبار أن من جملة الفترات التي ذكرها السائل هي قوله أو ميراثا يصيبه، ميراث يصيبه، فهذا الميراث يصيبه أعم من أن يكون تعلق الخمس بعينه أو تعلق الخمس بالذمة، لعبارة أخرى أن الرواية تدل على حرمة هذا الميراث الذي يصيبه لولا التحليل، ولد الإمام قال غيركم ما تحليل إلا ما أحللناه إلا غيركم، فالتحريم الثابت في الميراث الذي يصيبه واضح، والذي ارتفع هذا التحريم بالتحليل بالنسبة إلى الشيعة هذا التحريم في الميراث أعم من أن يكون تحريما، واضح نقطة الاستدلال، أعم من أن يكون تحريما من جهة تعلق الخمس بعين المال بعين الميراث المنتقل، أو يكون من جهة تعلق الخمس شنو في الذمة، الميت إذا تعلق خمسه في الذمة أيضا يوجد حرمة الميراث وعدم جواز التصرف به، الميراث حرام يحرم التصرف به سواء الحق تعلق به أو تعلق بماذا؟ بذمة الميت، لأن تعلق الحق بذمة الميت يوجب حرمة التصرف في التركة وفي المال وفي المال المورود. إذا هذا المال المورود الذي هو حرام هذا حرمته أعم من أن تكون من جهة تعلق الحق به بعينه أو من جهة تعلق الحق بيش بالدم، كل منهما يوجب حرمة الميراث. الإمام يقول الميراث الحرام الذي يصيبه الشيعي هذا له شنو حلال، ومقتضى إطلاقه هو ماذا؟ هو شمول التحليل للحق الثابت الموجب للحرمة، ثبوت التحليل لكل ما يوجب التحريم سواء كان من جهة تعلق الحق بالعين أو من جهة ثبوت الحق وين في الذمة بنحو يوجب التحريم، هذا أيضا يكون مشمول لهذه الرواية، فتكون الرواية دليلا على ثبوت الشنو على ثبوت التحليل في ماذا الحق الثابت، ولا تختص بخصوص الحق الثابت في الأعيان. في وقت تجاوزنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.